ما شاء الله
الحمد لله. لا قبل كده
يعني لا قال لي كلام دوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على اصحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع الفقه والمغني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي. أنا بلغنا إلى الكلام على يسلم على الجنة تسليمة واحدة صحيح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا أهلا وأهلا وسهلا. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
الحمد لله. رضي الله عنه. رحمه الله. جزاكم الله خيرا على هذا الوصف. نعم شيء.
السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة. قال أحمد رحمه الله التسليم على الجنازة تسليمة واحدة. عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى ووثرة بن أسقع رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن جبير والحسن بن سيرين وأبو أمامة بن سهل وأبو أمامة ابن سهل والقاسم بن محمد والحارث وإبراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق رحمه الله. وقال ابن المبارك رحمه الله من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهز. واختار القاضي رحمه الله أن المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزئ. وبه قال الشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي رحمه الله قياسا على سائر الصلاة.
ومثلا ما قالوا التسليم في صلاة الجنازة تسليمة واحدة والأصل في ذلك ما جاء ثابتا عن أقوال الصحابة الكرام أو أفعال الصحابة الكرام. ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي وابن عمر وابن عباس وجابر وابو هريرة وأيضا أنس بن مالك وواثلة ابن الأسقع وابن أبي أوفى كلهم يقولون بأن التسليم تسليمة واحدة. وحقيقة الأمر هنا المسألة لنعلم ما فيها في هذا الباب. المسألة ما فيها هي أيما يقدم القياس أم قول الصاحب. يعني الخياس للخلاف بين الشافعية أو بين الحنابلة في هذا الباب ما الذي يقدم القياس أم قول الصاحب. أما الحنابلة فيقدمون قول الصاحب لا سيما أنهم عضدوه بأنه إجماع سكوتي. ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين أيضا سعيد بن جبير والحسن بن سيرين وأيضا أبو أمامة بن سهل والقاسم بن محمد والحارث بن النخعي والثوري بن عيينة بن مبارك كل هؤلاء يقولون بما قاله الستة من الصحابة ولا مخالف للصحابة الستة فكان إجماعا سكوتيا. أما من قال بأنه يسلم تسليمتين ما عنده إلا القياس على الصلاة فهي صلاة والصلاة تخرج منها بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحللها السلام وكان يسلم تسليمتين وكان يسلم أيضا تسليمة واحدة رضي الله عنكم وكان يسلم تسليمتين على الغالب في هذا الباب. فقالوا قياس عليه يسلم تسليمتين لكن الستة من الصحابة يعني قد اتفقوا على ذلك. فنقول هل القياس يقدم أم قول الصاحب يقدم؟ الجمهور جمهور الأصوليين يرون أن القياس يقدم على قول الصاحب والصحيح أن قول الصاحب إن ثبت ولا مخالف له يقدم على القياس لأن القياس اجتهاد وقول الصاحب اجتهاد من العالم أما قول الصاحب قول الصاحب اجتهاد من الصاحب والصحابة كلهم عدول وزكاهم الله في كل شيء في العلم وفي التقوى في الديانة فلذلك يقدمون. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا ما روى عطاء بن السائب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة.
هذا ما يصح.
رواه الجوزجاني بإسناده. قال وأنه قول من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. قال أحمد رحمه الله ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. قال الجوزجاني رحمه الله هذا عندنا لا اختلاف فيه. لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال. أما إذا أجمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله فشذ عنهم رجل لم يقل لهذا اختلاف. واختيار القاضي في هذه المسألة مخالف لقول إمامه وأصحابه والإجماع الإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. إذا ثبت هذا فإن المستحب
خلاص. إذا هنا يقول ولنا ما روى عطاء بن السائب أن النبي سلم على الجنازة تسليمة واحدة وهذا لم يصح، وإلا لكان فاصلا في الخطاب، الحديث لم يصح. لكن الحجة في ذلك الستة من الصحابة، قول الصاحب يقدم على القياس على الراجح، قول الصاحب يقدم على القياس. عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله عليك. ولو يعني نظرت من ناحية النظر، من ناحية النظر السلام فقط هو السنة، لأن الأمر الأصل في ذلك التخفيف، الأصل في ذلك التخفيف. ولذلك أنت ترى يعني في الخروج أن في إطالة في الدعاء. وقول المبارك مبين أنه حتى في التابعين ما ظهر منهم من يسلم تسليمتين، لذلك قال من سلم في الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل جاهل. واختار القاضي، قال اختار القاضي مخالف لإمامه، ولو خالف إمامه والدليل معه لا شيء في ذلك، يعني ليس هناك حجة أن يقول أن اختار القاضي مخالف لإمامه، ليس عيبا أن يخالف إمامه إذا كان الدليل معه، لكن هو خالف إمامه وخالف إجماع سكوتي أو خالف فعل الصحابة وإجماع الصحابة والتابعين. ثم قال
إذا ثبت هذا فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس. قال أحمد رحمه الله يسلم تسليمة واحدة. وسئل يسلم تلقاء وجهه قال كل هذا قال وأكثر ما روي فيه عن يمينه. قيل فيه خفية، قال نعم، يعني أن الكل جائز. يمينه أولى لأنه أكثر ما روي وهو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات. قال أحمد رحمه الله يقول السلام عليكم ورحمة الله. وروى عنه علي بن سعيد رحمه الله أنه قال إذا قال السلام عليكم أجزأ. وروى الخلال بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى على يزيد بن المكثف فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم.
يعني هنا هذه المسألة فيها أمور. الأمر الأول وهو التسليم، يسلم إن قلنا تسليمة واحدة أي يسلم تلقاء وجهه أم يسلم عن يمينه. قد ورد أن مسلم في الصلاة صلى سلم على تلقاء وجهه، وإن كان تكلم بعض العلماء في هذا الباب. نعم صحيح. والحديث متكلم فيه، لكن ورد أن سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. هذا معك يا معاذ، هذا فضلك وعيونك الجميلة ونفسك النبيلة، حفظك رب حبيبي. نفع الله بك المغرب جميعا. أقول إخوتي الكرام، نعم، أين الأستاذ أمال يا ترى، أين هي؟ أقول إخوتي الكرام أنه سلم عن تلقاء وجهه، ولكن أكثر ما كان يسلم عن يمينه، ولذلك السنة أن يسلم عن يمينه، وهذا ورد أيضا عن الصحابة. وإذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، وقال السلام عليكم، وفي كل جواز. والكلام هنا بين الكمال والأكمل، والأكمل كما قلت يسلم عن يمينه، وأن يقول السلام عليكم ورحمة الله.
وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال إذا صليت فلا تبرح مصلاك حتى ترفع. قال ورأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يبرح مصلاه إذا صلى على جنازة حتى يراها على أيدي الرجال. قال الأوزاعي رحمه الله لا تنقض الصفوف حتى ترفع الجنازة.
والأصل بذلك أنه إن صلى يبقى يدعو لها ويبقى ينظر إليها معتبرا ناظرا إلى مآله قبل مآلها في هذا الباب إن شاء الله. فأقول يبقى فلا يتحرك حتى يعني ترفع الجنازة وتتحرك، كما قلنا أيضا تعظيما واحتراما وتوقيرا وأيضا هيبة ومهابة ونظرا إلى المآل الذي سيكون له، وهذا أوقع في القلب وأوقع للعبرة. نعم.
قال فصل: والواجب في صلاة الجنازة النية والتكبيرات والقيام وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت وتسليمة واحدة.
وأيضا قال الواجب في الصلاة هنا عندنا النية، إنما الأعمال بالنية إنما كل امرئ ما نوى، فلا بد. والنية هنا من أجل ماذا النية يا إخوة أفاضل؟ طبعا تمييز من العبادات والعادات. صح، مستوي نام خلاص، مستوي جاء بالليل. طبعا بالليل ما لكش دعوة تسألوش عن شيء. ها
خلاص ما يتعبد نية تسأل نفسه.
لا لا، هي نية تمييز. ها
أولا لأنها عبادة،
تمييز بين صلاة الجنازة وغيرها. لابد يكون، لابد تكون النية هنا في هذا الباب للتمييز بين صلاة الجنازة وبين غيرها.
هذا مسلم
لا لا ما يعني لا تكون فيها نية. لابد والنية والنية
صلاة
الجنازة خلاص النية أو صلاة الجنازة. فالمفروض أصلا في هذا الباب أن ينتوي. والتكبيرات، التكبيرات الأربعة فهي واجبة في الصلاة. وأيضا القيام ده ركن، وهذه فيها دلالة أنه صلاة الجنازة جالسا لا تصح، ولأنها صلاة واجبة، فإن كانت واجبة فالقيام فيها واجب، فلذلك لا يصح أن يصليها المرء جالسا. لما روى عن مالك بن هبيرة
التكبيرات كلها واجبة،
التكبيرات كلها واجبة،
لهذا على قول حنابل
وعلى ماشي. حتى لو قلنا أن هي أصلا الأصل كما قلنا أن التكبير أصالة من أجل الدعاء، يعني مش من أجل غير الدعاء، لكن التكبيرات ورد مثلا من أربع تكبيرات هي واجبة. نعم. صلوا كما رأيتموني أصلي، وقام صلى عليه ثلاثة قال وقراءة الفاتحة، آسف، وقراءة الفاتحة، وقرأ الفاتحة لأن ابن عباس لما قرأها قال جهرت بها لتعلموا أنها سنة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في التكبيرة الثانية، ورد عن ابن عباس أيضا القراءة قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تصويل لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أركانها أيضا التسليمة الواحدة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
قال واشترط لها شرائط المكتوبة إلا الوقت، وتسقط بعض واجباتها عن المسبوق على ما سنبين، ولا يجزي أن يصلى على الجنازة وهو راكب، ولا يجزي أن يصلي على الجنازة وهو راكب لأنه يفوت القيام الواجب، يفوت القيام الواجب. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور. قال ولا أعلم له.
لهذا إجماع، ما أحد يخالف في أن الصلاة على الجنازة لابد أن يكون قائما ولا يجلس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد، فما دامت الاستطاعة فواجب عليه أن يأتي بالصلاة قائما. وإحنا قلنا أصلا القيام كان هيبة وتعظيما للميت وعبرة في ذلك، فلا يجلس حين الصلاة. هذا اللي ما يكون في الصلاة قلنا له لا تبرح مكانك، كن قائما حتى تمر، فكيف إذا ابتدأ وكبر وصلى؟ فلا بد أن يكون عن قيام، قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد.
قال فصل: ويستحب أن يصف في الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف، لما روي عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه حمصي وكانت له صحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. قال فكان مالك بن هبيرة إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة أجزاء. قال رواه الخلال بإسناده، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال أحمد أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قالوا فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال يجعلهم صفين، في كل صف رجلين. قال وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد.
يعني هنا يقول أنه على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة ثلاثه فقد أوجب، يعني أوجب الله لهم الشفاعة وقبل منهم شفاعتهم. فمن صلى عليه ثلاث صفوف هنا إغفال الإيش؟ إغفال الإيش يا أساتذة؟ إغفال العدد والكلام على الصفوف. ولذلك قال إن كانوا يعني خمسة هيكون صف اثنين وصف واحد، وهم يكرهون أن يصف واحد، يبقى صف اثنين وصف ثلاثة. أو قال كانوا سبعة يجعلهم ثلاث صفوف. الغرض المقصود أن ثلاث صفوف يشفعهم الله فيه دون النظر إلى العدد. لكن هنا لو لم قال فإن كانوا ثلاثة فإن كانوا جعل في صفين في كل صف رجلين. إن كانوا خمسة ولا كانوا أربعة؟ إن كانوا أربعة جعل في كل صف اثنين وهذه ما تخرج من ثلاثة. يقول وكره أن يكون ثلاثة فيكون في صف رجل، يعني يكون صف الأول اثنان والصف الثاني واحد. وقد ورد يكره ذلك على أنه أن يصلي واحدا في الجنازة قد يقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من صلى منفردا خلف الصف، لا صلاة من صلى خلف منفردا خلف الصف، ويتطبق على الصلاة لأن هذه صلاة، وقد قال صلوا كما رأيتموني صلي، فلكن خفف في الجنازة، خفف في الجنازة لعدم المطابقة، عدم أي مطابقة أثنوي. فهلاوي شغال هلاوي فأي هيئة سيب بازي خلال أخير ما كالله دي ما خلاص بقى سمعها فهلاوي ما تبقاش فهلاوي معنا ما خلاص أنا أصدق هو الحاصل أن نقول هو المسألة كلها هنا في هذا الباب سيكون الإلحاق لأن المصلي المنفرد خلف الصف تبطل صلاته، فهل من صلى على الجنازة خلف الصف تبطل صلاته أم لا؟ هذا التأصيل، إن قلنا بنفس التأصيل عام لابد أن تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة المنفرد خلف الصف، وهذه صلاة في هذا الباب، لكن لأنها لما كان فيها الدعاء ولما كان فيها عدد الصفوف وعلم أنه قد لا يكون في الصف إلا آمين هذا الله إلا 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 واحد اغتفر في ذلك قيل على الكره ما قيل على التحريم، ولأنه كما قلنا ما جاء إلا ليشفع سواء كان منفردا أو كان معه أحد، فصحت الصلاة بذلك وإن كان مع الكراهة لأنه هيئته هيئة قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو المنفرد خلف الصف.
قال وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد. وذكر ابن عقيل رحمه الله أن عطاء بن أبي رباح رضي الله رحمه الله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكانوا سبعة فجعل الصف الأول ثلاثة والثاني اثنين والثالث واحد. قال ابن عقيل ويعادي
هذا يحتاج إلى دليل
مرسل فإن صح كما عند الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أبي عميل جعل أبو طرحة خلفه ومؤسلين خلف أبي طرحة.
خلاص هذه الحاجة ما في شيء.
قال ابن عقيل
لكن هنا إذا كان فيه وممكن يقف مع الصف لكن جعله ليكون أكثر من صف والمرأة كانت خلفه من أجل أن هذا هو مكانه.
أقصد اللقب بجواره يعني. أبو طرحة اللقب بجوار النبي صلى الله عليه وسلم.
أما على بطلحة في هذا الباب بحيث أنه يعني تكون هيئة الثلاث صفوف.
قال ابن عقيل ويعابي بها فيقال أين تجدون فذا انفراده أفضل.
أي نعم اختلاف الهيئة شادي هذا يبقى القياس غير متوفر هنا لأن الانطباق غير واجد. نعم شيء.
قال ابن عقيل ويعابي بها رحمه الله فيقال أين تجدون فذا انفراده أفضل، ولا أحسب هذا الحديث صحيحا فإني لم أره في غير كتاب ابن عقيل، وأحمد قد صار إلى خلافه وكره أن يكون الواحد صفا، ولو علم أحمد رحمه الله في هذا حديثا لم يعده إلى غيره، والصحيح في هذا أنه أن يجعل كل اثنين صفا.
هو عامة عدم وجود الانفراد لنرد الحديث العام لا صلاة المنفرد خلف الصف، هذه صلاة أيضا، لكن العلاقة غير منطبقة أو القياس غير الحق غير تام، الحق غير تام في هذا الباب للحكمة وأيضا للعمل فيها، فلذلك الانفراد يصح مع الكراهة، ولكن أنكر هنا ابن عقيل أن أحمد يعني ما يكونش كره المنفرد خلف الصف، لأنه قال لو كان هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان جعل الصف الأخير واحدا لعلمه، ودي أيضا طريقة من ها؟ لو إيش؟ هذه الطريقة طريقة. طريقة الذين يحاربون من أجل المذهب يعظمون المذهب. تكلمت أنا اليوم عن هذا الباب وجبت التعصب المذهبي وبيت المذهبية الباطلة في هذا الباب. يعني عشان يعرف بس يعني ما كان فيه من إساءة حتى للسنة والغير والتوحيد في هذا الباب. فأقول هنا الطريقة طريقة وعامة لم يصح الحديث نعم لم يصح الحديث لكن الطريقة التي بها أتى بها ابن عقيلة هي طريقة الذي يعظم إمامه ويقول لو كان لا أحمد عالم في هذا الحديث لم يعده الغير. نقول بأذن أحمد سعيد أحمد ما إيش لم يعلم أحمد لم يعلم الحديث ولهذا بعيد أحمد لم يعلم الحديث لكن حقيقة الحديث إيش الحديث مرسل حديث ضعيف فالحديث لم يصح الحمد لله أنه لم يصح. وأقول بالنسبة للصلاة خلف الصف هي منفردا يكون على الكراهة لكن الصلاة تصح لكن الصلاة تصح كما قلت للفارق. نعم.
قال ولو علم أحمد في هذا حديثا لم يعده إلى غيره والصحيح في هذا أنه أن يجعل في كل اثنين صفة. قال فصل ويستحب
طبعا في كل اثنين صفة حتى لا يكون منفردا خلف الصف.
قال فصل ويستحب تسوية الصف في الصلاة على الجنازة نص عليه أحمد رحمه الله وقيل لعطاء أخذ على الناس أن يصفوا على الجنازة كما يصفون في الصلاة. قال لا قوم يدعون ويستغفرون. قال لا قوم يدعون ويستغفرون. ولم يعجب أحمد رحمه الله قول عطاء هذا وقال يسوون صفوفهم فإنها صلاة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. قال متفق عليه. وروي عن أبي المليح أنه صلى على جنازة فالتفت فقال استووا لتحسن شفاعتكم.
حقيقة الأمني أن في البداية هو مسألة الصف أن يكون صفا واحدا ويكون هذا الصف كما تصطف الملائكة يصطفون كما تصطف الملائكة واصطفاف الملائكة بالتسوية والتسوية تدل على أن, 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 أن الصف واحدا فالقلب يكون واحدا. وحقيقة تشابه الظاهر بالباطن غير منقطع فالظاهر يؤثر على الباطن والباطن يؤثر على الظاهر كما قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والآن الجميع يقفون صفا من أجل الدعاء للميت فالقلب يكون واحدا عندما يكون الصف واحد فتسوية الصفوف متأكدة مستحبة.
قال فصل ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويفه. وبهذا قال الشافعي وإسحاق أبو ثور وداود رحمهم الله وكره ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهم الله
أيه.
لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له
وهذا حديث ضعيف لم يصح.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا ما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وقال سعيد حدثنا مالك عن سالم أبي النضر قال لما مات سعد بن أبي وقاص قالت عائشة رضي الله عنها مروا به علي حتى أدعو له فأنكر الناس ذلك فقالت ما أسرع ما نسى الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال وحدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه قال صلي على أبي بكر في المسجد. وقال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلي على عمر رضي الله عنه في المسجد. وهذا كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر فكان إجماعا. وإنها صلاة فلم يمنع منها في المسجد كسائر الصلوات. وحديثهم يرويه صالح مولى التوأمة قال ابن عبد البر رحمه الله من أهل العلم من لا يقبل من حديثه شيئا لضعفه لأنه اختلط ومنهم من يقبل منه ما رواه عن ابن أبي ذئب رحمه الله خاصة ثم يحمل على ما خيف عليه الانفجار وتلويث المسجد.
إذن هنا مسألة الصلاة في المسجد الأصل في الصلاة أن تكون في الخلاء وفي الفضاء ولأن الصلاة في الخلاء يراها من يراها يعتبر بها يتعظ ففيها ما فيها من الفوائد العظيمة أن صلاة فيها الفضاء. لكن هل يجوز أن يصليها في المسجد أم لا؟ الصحيح أنه يجوز أن يصليها في المسجد وإن كانت خلاف الأولى. ولما طلبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بدخول جنازة سعد بن أبي وقاص من أجل أن تصلي عليه في المسجد يعني أنكروا فقالت ما أسرع ما ينسى الناس ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وهذه فيها دلالة أن الجاهل هو الذي ينكر الجاهل الذي لم يطلع على الأدلة وأيضا لم يعرف خط العلماء ينكره، فهي أنكروا على عائشة رضي الله عنها، عائشة هي أعلم النساء بمثل ذلك، فأنكروا عليها أنها طلبت أن يمر المسجد، فقالت والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل البيضاء إلا في المسجد، وكانت أكثر من صلاة في المسجد، فكان على الإجماع صلى عمر بن الخطاب في المسجد، صلى على عمر بن الخطاب في المسجد، صلى على أبي بكر في المسجد، فيكون الصلاة في المسجد جائزة وإن كان أصلا صلى في الفضاء وفي الخلاء.
قال ابن خدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله: ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا، فإن سلم مع الإمام ولم يقضي فلا بأس. قال ابن خدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن المسبوق ببعض الصلاة في الجنازة يسن له قضاء ما فاته منها. وممن قال يقضي ما فاته سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي رحمهم الله، فإن سلم قبل القضاء فلا بأس. وهذا قول ابن عمر والحسن، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، والحسن وأيوب السختياني والأوزعي رحمهم الله قالوا: لا يقضي ما فات من تكبيرة الجنازة. قال أحمد رحمه الله: إذا لم يقضي لم يبين. العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يقضي وإن كبر متتابعا فلا بأس. كذلك قال إبراهيم رحمه الله، وقال أيضا: يبادر بالتكبير قبل أن يرفع. وقال أبو الخطاب رحمه الله: إن سلم قبل أن يقضيه فهل تصح صلاته؟ قال على روايتين.
فصل نأخذها بعد هذه جملة الأمر: الخلاف بين المسبوق هل يقضي مفاته أم لا. قلنا المسبوق إذا دخل في صلاة دخل كأنها في أول صلاة على الراجح الصحيح. حقيقة الأمر المسألة الخلافية، الخلافية يرون أن دخوله هو في الآخر لا في الأول، يعني ما أدركه يكون آخر الصلاة فيقوم فليتم أول الصلاة، والجماهير يرون أن أول الدخول هذا أول الصلاة، وإذا ما فاته يقضيه، واختلفوا في القضاء، والصحيح الذي نزل الله به أنه أول صلاته عندما يكبر مع الإمام، إذا كبر أقرأ الفتح، فهل يكبر التكبيرات التي فاتته قضاء أم لا؟ على قولين، والراجح الصحيح في القولين أنه يعيد، أنه يقضي ما فاته. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. والأمر الثاني أنه إن سلم قبل أن يأتي بالتكبيرات يكون قد فوت على الميت الحق الذي له عليه، أو فوت على الميت الشفاعة التي يمكن أن تكون منه هو مستقبل لا إله إلا جل في علاه. فصح أنه يقضي ما فاته ويعلم ما فاته، يكون أول التكبيرات عندما يدخل، بعد ذلك تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والفاتحة، تكون الثانية الفاتحة، ثم الدعاء ما تخير من الدعاء في ذلك الثالثة والرابعة. من قال أنه لا يقضي قال: ما أدى عليه صلاة الجنازة الآن ليس لها ركوع ولا سجود، والإنسان يخرج منها إذا وقت ما رأى، فقالوا هو اتقى الله ما استطاع وأتى ليصلي فجعل تكبيرتين فقط، فكبر مع الإمام تكبيرتين. وحقيقة الأمر أقول: إن كان الأمر كما يقولون فإنه ما جاء إلا ليشفع، فالتكبيرتان يكونان محصوران في قراءة الدعاء، قراءة الفتحة والدعاء للميت، لأنه هذا الأصل. إذا قلنا لا يقضي يبقى إذن استغلال التكبير لا يكون إلا في الدعاء، لذلك وجب عليه أن يأتي بالدعاء في صلاة الجنازة. هذه المسألة أيضا فيها أنه قد يستعاض عن الفتحة بالدعاء، تغليب ما هو مقصود أقصى المقصود الأسمى من الصلاة، والمقصود الأسمى من الصلاة هو الشفاعة، فتغلب لو كبر وأخذ بالقول أنه سيسلم مع الإمام، لو كبر ينشغل بالدعاء، وكبر ثانية ينشغل بالدعاء، فإن سلم معه الإمام. وهذا كما قلت ليس على النسق، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني وصلي، ما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم. تمام. في هذا الباب في مصلحة أيضا الميت وفيه تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة وهي أن جل الصلاة تكون دعاء للميت. إذن يتم التكبير ويتمه دعاء. نعم. دعاء أيوب السختياني والأوزاعي قالوا لا يقضي مفات من تكبير.
كان نتجحنا اللي هو هل لو سلم من غير أن يقضي.
هو لو سلم من غير أن يقضي قد صحت له جزئية صلاته. يعني أجره على تكبيرتين لا على الأربع. وصح ذلك.
قال على الروايتين لا تصح ومذهب أبي حنيفة هو الشافعي.
قال على إيش؟
قال على الروايتين إحداهما لا تصح ومذهب أبي حنيفة
لا تصح الصلاة لو إذا سلم من التكبيرتين. نعم.
قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتين.
ماشي. إذا هذه طبعا على التفصيل العام.
وفي لفظ فرض وخلاص على سير الصلاة هو بقى يقول تصح وهيقول ولا لا الآن.
نعم تفضل.
قال قال فهل تصح قال إن سلم قبل أن يقضيه فهل تصح صلاته على قال على روايتين إحداهما لا تصح وهو مذهب أبي وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله لقوله عليه السلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي لفظ فقدوا قال وقياسا على سائر الصلاة.
طبعا هذه المسألة قياسا على سائر الصلاة أنه لو سلم في غير موضع السلام أو موطن السلام عامدا فقد تبطل صلاته. نعم.
قال ولنا قول ابن عمر رضي الله عنهما ولم يعرف له في الصحابة مخالف وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير قال ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك قال وهذا صريح ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام فلم يجب قضاء ما فاته منها كتكبيرات العيد وحديثهم ورد في الصلوات الخمس بدليل قوله في صدر الحديث صلى الله عليه وسلم ولا تأتوها وأنتم تسعون وروي أنه سعى في جنازة سعد حتى سقط رداؤه عن منكبيه فعلم أنه لم يرد بالحديث هذه الصلاة ثم الحديث الذي رويناه أخص منه فيجب تقديمه والقياس على سائر الصلوات لا يصح لأنه لا يقضي في شيء من الصلوات التكبير المنفرد ثم يقتل بتكبيرات العيد.
بس فقط هو يقول ولنا يعني أولا على صحة الصلاة إن كبر تكبيرتين فقط دون أن يستتم أن ابن عمر قال بذلك وهنا رجعنا للتأصيل العام عند الحنابلة أن قول الصاحب حجة وهو أقوى من القياس لذلك قال عندنا ابن عمر قال بذلك قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال لا مخالف له وقال روي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إني أصلي على الجنازة وأخفى عليها بعض التكبير قال ما سمعت فكبري وهم فتاكي فلقضاء وهذا حديث لم يصح انظروا هذا حديث لم يصح وإلا في قول السلام فلقضاء عليك هذا يعتبر نص في المسألة هذا لا يصح أما قوله أنها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب قضاء ما فاته منها كتكبيرات العيد وهذا أيضا مختلف وهذا ليس تقول له إيش المسألة فيها
الفارق
هذه يعني فيها الفارق إن كان فيها الفارق فنحن نقول القياس بذلك لا يصح أما في رد عليه من قال حديثهم في الصلوات الخمس وهذه صلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأتموني أصلي
قال والقياس على سائر الصلوات لا يصح لأنه لا يقضي في شيء من الصلوات التكبيرة المنفرد ثم يبطل بتكبيرات العيد إذا ثبت هذا فإنه متى قضى أتى بالتكبير متوالية لا ذكر معه كذلك قال أحمد رحمه الله وحكاه عن إبراهيم قال يبادر بالتكبير متتابعا وإن لم يرفع قضى ما فاته وإن أدرك الإمام في الدعاء على الميت تابعه فيه إذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
وكبر وسلم وقال الشافعي رحمه الله متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ بالفاتحة ثم أتى بالصلاة في الثانية وجه الأول أن المسبوق في سائر الصلوات يقرأ فيه فيما يقضيه بالفاتحة وسورة وعلى صفة ما فاته فينبغي أن يأتي هنا بالقراءة على صفة ما فاته والله أعلم
كان هنا بيتكلم بيقول أولا كلامه القياس على سائر الصلوات لا صح، لأنه لا يقدم شيء من الصلوات التكبير المنفرد ثم يبطل بتكبيرات العيد. يعني مسألة القياس على الصلوات في هذا الباب على التكبيرات هو قضاء، لأننا نقول هذه القياس فيها قياس خفي بعض الشيء. وش القياس اللي فيها؟
نبدا شيخنا بالفاتحة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذلك. أنا نبدا مرتبا يعني.
لا القياس لا
يعني
حقيقة الأمر القياس فيها بأنه قياس على أن التكبيرة تنزل منزلة الركعة، لا أنه جعل التكبير على التكبير. القياس فيها عند الجمهور هو ما فطن لذلك، هو جعلها أنه قاس التكبير على التكبير ودندنته في صلاة عيد وغيره على التكبيرات، مع أن القياس الحقيقي في هذا الباب هو قياس أن التكبير نزل منزلة الركعة. فإن قلنا بهذا وأن التكبير نزل منزلة الركعة إذن تأخذ حكمها، فالقضاء صار فيها واجبا. وأما في قوله مسألة يبادر التكبير متابعا ولم يرفع قضى ما فاته، وإذا أدرك الإمام في الدعاء على ما يتبعه فيه، فسلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن في ذلك أنه يكبر ويقرأ الفاتحة ويبدأ في الدعاء، يقرأ الفاتحة ثم في الدعاء، لكن هو قال ما دام دخل ورد الإمام يدعو عبادة الوقت هنا أن يدعو ليشفع ثم يأتي بالتكبير الفاتحة ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا انقلاب البحث في هذا الباب، يعني جعلها مش فأتمه، جعلها إيش؟ فقدوا جعلها فقدوا. الصحيح في هذا الباب هو كلام الجمهور أن قياس التكبير على الركعة يجعل هذا القياس يكون صحيحا، أما قياس التكبير على التكبير فلا، فيصح أن نقول أنه يقضي ما فاته.
قال فصل: فأما الصلاة على الجنازة في المقبرة فعن أحمد رحمه الله فيها روايتان، إحداهما لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة. قال ابن المنذر رحمه الله: ذكر نافع رحمه الله أنه صلى على عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة رضي الله عنه، وحضر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ورواية الثانية يكره ذلك، وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر وابن العاص وابن عباس رضي الله عنهم. وبه قال عطاء والنخعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحرم. قال: ولأنه ليس بموضع للصلاة غير صلاة الجنازة فقرهت فيه صلاة الجنازة كالحمام.
هنا مسألة الصلاة في المقبرة فيها قولان، القول الثاني والرواية الثانية بأنه يعني على الكره يكره الصلاة في المقابر. أما الشافعية فعندهم السبب اختلاط العظم بالتراب يعني نجاسة، وأما الحنابلة فقد قالوا في هذا الباب بأنه مقبرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مقبرة، وأنه ليس بموضع الصلاة غير صلاة الجنازة، يعني ما في سجود ولا ركوع. وصحيح الراجح أن الصلاة على الجنازة جائزة، وأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بمحفل من الصحابة، وأنه فعل ذلك بعده، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد قالوا ماتت، قال: أما أذنتموني أو ما أعلمتموني؟ فقالوا: كنت نائما فخشينا أن نوقظك. قال: دلوني على قبرها. فذهب فصف الناس خلفه صفوفا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا.
يقول السيد أول يسأل حضرتك يعني أستاذ الأحلام عزيزي، يقول السيد أحسن الله إليكم:
حتى لو امتلأ الحفاظ تصلي،
ولا يقول فكما لأن أقول تتيمم كل صلاة، أقول تتيمم وتصلي،
نقول تتيمم وتصلي، إذا تأخذ وضوءها تتيمم مرة أخرى.
شيخنا تو تنزل المشقة في تغيير الحفاظ رفع الله قدره على مقامه منزلة عدم الصحة؟
أي نعم،
جزاكم خير،
أحسن الله. لو في أسئلة تفضلوا. أو دورات المرض مهمة جدا في هذا الباب. أصلا ما استطاعون حتى استقبال القبلة في هذه الأحوال. في المستشفيات السراير بتكون على خلاف القبلة.
الله المستعان. شيخنا أخونا الأقصري يرسل هذا السؤال.
تفضل.
يقول رجل منعته زوجته المطلقة من رؤية أبنائه، فهل يجوز له أن يمنع الإنفاق عليها أو على الأبناء؟
إن كانت ظالمة نعم عنها هي، وحتى لا يجوز لأنها حاضرة. إن كانت ظالمة له أن يؤخر عنها العطاء، لأن المسألة هي ليست زوجة حتى نقول هي ناشز.
أقصد النفقة على الأولاد.
وهي لما النفقة عليها أيضا واجبة لأنها حاضن.
السكن
مش السكن والنفقة، لها نفقة خاصة على أنها حاضنة. فإن كانت منعته فلا يعطيها عطاءها، لكن لا يمنع العطاء الأولاد، لا يمنع العطاء الأولاد.
لا يعطيها عطاءها ولكن يعطيها عطاء الأولاد.
نعم.
شيخنا للأسف الواقع الآن ما فيش نفقة ليها.
الوجوب أن فيها نفقة، نفقة الحضانة واجب يكون لها نفقة الحضانة واجب.
شيخنا الآن سائل يقول الجنين، يقول أحد الأطباء أن الجنين في بطن أمه مشوه ولا بد من إنزاله.
لا يجوز تنزيله. لو خلقتموه لرحمتموه لا يجوز تنزيله.
وعرضت نفسها على أكثر من طبيب فتأكدت أنه لا بد من إنزال المولود، وتنزلته بعد 6 أشهر. فأنا عليه
ما كان لنا وينزلوه آثمون بذلك، فلا يستغفر الله جل في علاه. وعليهم دية فيه غرة. لا ما في سلام.
والله حتى على الدكتور،
والله مثلا الدكتور مشكلته مشكلة أنه المسألة هنا إذا كان المباشر يبقى هو الدية عليه، ولأن المباشر هو الذي عليه الصيام كما نقول. لكن الدكتور مش مخطئ، عنده اجتهاد على عدم إنزاله.
الدكتور مريض تعب لا يتعامل شرعا.
عارف أنه لا يتعامل شرعا، احنا دلوقتي عايزين نحكم عليه شرعا.
نحكم عليه شرعا هو مفرط في تعلم شرعا.
لا يتبلي ذلك.
ماشي كده عمال ياخد على روح الناس كده.
هو لا يتبلي، لا يتبلي. لا مش خلاص، هو بيقول هذا مشوه. لو عنده العله، عشان كده قلت لك احنا بنعذره على العله اللي عنده. العله عنده ان هو اثبت انه مشوه، فهذه عله.
يعني هم يستغفروا عليه غره؟
نعم.
ومنين دي؟
كم؟ 10 دي امي.
خمس جمال مش
بعيد. طب خلاص. ليه لا مش ممكن.
خمس جمال والله مش بعيد.
كيف مش جاي مش قليلين؟ يعني أنا شايف إنه قليلين.
إيه؟ مش هيجيبوا 100,000 جنيه؟
آه، بلا يجيبوا أكتر من كده. ده الواحد ممكن.
مش قليلين؟ كده يعني حضرتك
لا خلاص، بس 100,000 جنيه ما فيش شيء لأن بجد والله. عامة هذا الذي عليهم.
يستسمحوا الناس، يستسمحوا الأقارب بقى وال.
إن سمحوا. يتهورون ثم ايش يندمون. نعم احسن الله عليكم. ابراهيم ما عادون مش طيب. الآن الأسئلة انتهت والدرس انتهى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.